بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الوقف. فما معنى الوقف؟ في اللغة الحبس، يقال وقف وقفا أي حبس الشيء. وهل يقال أوقف؟ لغة شاذة. ومعنى في اصطلاح الفقهاء، نعم، تحبيس مالك مطلق التصرف ما له للانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله تعالى. هذا هو الأصل في الوقف. سيأتي الخلاف الشيء الذي لا تبقى عينه بل يفنى، هل يصح أن يوقف أو لا؟ سيأتي إن شاء الله. ثم ذكرنا الأدلة على شرعية الوقف. من يذكر دليلا على أن الوقف مشروع؟ نعم، عثمان ماذا أوقف؟ بئر رومة اشتراها وجعلها وقفا للمسلمين يشربون منها، وهو كان يشرب منها. أيضا مما يدل عليه عمر أوقف أو وقف أرضا بخيبر، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. خالد رضي الله عنه وقف سلاحا وعدة من عدة الحرب. من الذي خالف في هذا؟ شريح. فماذا قال؟ قال بنفي الوقف مطلقا وعدم صحة الوقف وانعقاده. وخالف أيضا من؟ ماذا قال؟ فماذا قال؟ لا يلزم، لا يلزم، بل له أن يرجع في ذلك الشيء الذي وقفه. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالوقف أيضا. مما يتعلق به مسألة، وهي هل يلزم الوقف بمجرد اللفظ أو لا بد أن يخرجه الواقف من يده؟ يعني هل بمجرد تلفظ أن هذا الشيء وقف يلزم وليس لو أن يرجع فيه، أو لابد أن يخرجه من يده؟ فيه قولان. القول الأول أنه يلزم بمجرد اللفظ، أي مع النية، فمتى تلفظ بأن هذا الشيء وقف لزم ولا يحل لا بعد ذلك أن يرجع فيه. قالوا لأن الوقف يحصل باللفظ، فإذا حصل الوقف باللفظ معنى أنه يلزم بذلك. واستدلوا على ذلك بأثر عمر رضي الله عنه حين أوقف أو حين وقف أرضه التي بخيبر، فبقوله صارت وقفا. وأيضا قالوا لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث وينقل الملك، فيلزم بمجرده كالعتق. فالعتق يلزم باللفظ، فكذلك الوقف. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد المشهور عنه. وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه لا يلزم الوقف إلا إذا أخرجه الواقف من يده وقبضه الموقوف عليه. فإذا أخرجه الواقف من يده وصار في يد من وقف عليه لزم. قال وهذا هو المعروف في الوقف أن الواقف يخرجه من يده. والصحيح هو القول الأول وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه متى تلفظ بلفظ الوقف مع نيته لزم الوقف وليس له أن يرجع فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الأمور التي ينعقد بها الوقف. بماذا ينعقد الوقف؟ بيّن العلماء أن الوقف ينعقد باللفظ وينعقد بالفعل. لما سيأتي من المراد بالفعل فينعقد الوقف باللفظ وألفاظ الوقف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. والفرق بين الصريح والكناية كم مرة معنا في ألفاظ كثيرة: ألفاظ الوقف، ألفاظ العتق، ألفاظ الطلاق، ألفاظ غير من الأمور. أن الصريح هو ما لا يحتمل إلا ذلك الشيء، والكناية ما يحتمل ذلك الشيء وغيره. فألفاظ الوقف الصريحة هي الألفاظ التي لا تحتمل إلا الوقف، أي لا تدل على شيء إلا على الوقف. وألفاظ الوقف التي هي كناية هي التي تحتمل الوقف وغيره. فألفاظ الوقف الصريحة ثلاثة والكناية ثلاثة، ذكر العلماء بالتتبع لأن الصريح وردت بها الأدلة. فالصريحة هي وقفت وحبست وسبلت وما تفرع منها، ما تصرف من هذه الكلمة. وقفت أو أنا أوقف أو أنا موقف هذه الأرض مثلا، ومثل حبست التحبيس، ومثل سبلت سبلت أو جعلت هذا الشيء سبيلا. كل هذه ألفاظ صريحة في الوقف. قال وإنما كانت صريحة لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، ومع عرف الاستعمال بين الناس انضم إلى ذلك عرف الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فهذه ألفاظ صريحة في الوقف. وألفاظ الكناية أيضا ثلاثة: تصدقت وحرمت وأبدت. فهذه الثلاثة تحتمل الوقف وتحتمل غيره. فتصدقت تحتمل الوقف، أي تصدقت بها مع حفظ أصلها، وتحتمل الصدقة المطلقة التي ليست بوقف. ومثل حرمت، أي جعلت هذا الشيء محرما لا أخذه أنا، إنما يأخذ من وقف عليه. ومثل أبدت أي جعلت هذا الشيء صدقة إلى الأبد، فهذه كما ترى تحتمل الوقف وتحتمل غيره. قالوا فهذه لا تكون أو لا ينعقد بها الوقف إلا إذا انضم إليها أحد ثلاثة أشياء: أن ينضم إليها لفظ من ألفاظ الوقف الصريحة مثلا فيقول هذه صدقة موقوفة أو صدقة محبسة أو صدقة مسبلة، فهذا يعين أنها وقف. والأمر الثاني أن يصفها بصفة الوقف، إذا انضم إليها صفة الوقف كان يقول هذه الصدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإذن هذا الوصف لا يباع ولا يوهب ولا هو وصف الوقف، أو ينوي بها أو ينوي الوقفية. قوله تصدقت بهذه الأرض وهو ينوي الوقف، فالنية تعين المراد. فإذن هذا الأمر الأول مما ينعقد به الوقف اللفظ، والألفاظ إما صريحة وإما كناية، فالكناية فالصريحة واضح أنها تدل على الوقف أي مع النية، إن بعضهم قال الصريحة تنعقد بها الوقف بدون نية، والصحيح أنه لا بد من نية. والكناية تنعقد بأحد أمور ثلاثة إذا انضم إليها، كان ينضم إليها أحد ألفاظ الوقف الصريح، أو توجد هناك قرينة، أو قل صفة توصف بصفة الوقف، أو يكون نيته الوقف. الأمر الثاني مما ينعقد به الوقف الفعل، على خلاف فيه هل ينعقد الوقف بالفعل. مثال ذلك إنسان بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، بنى مسجد ولما انتهى منه فتح وأذن فيه جاء الناس يصلون فيه، هل هذا الفعل منه يعتبر وقفا لهذا المسجد أو لا يكون وقفا في ذلك؟ كذلك إنسان أخذ قطعة من أرضه وعمل عليها سورا وأذن للناس أن يدفنوا فيها موتاهم، فهل يكون هذا الفعل منه ولم يصرح أنها وقف، هل يكون هذا الفعل منه وقفا لهذه الأرض أنها مقبرة؟ كذلك إنسان جعل ساقية ماء مكان يسقى فيه على طريق الناس وملأه ماء ودعا المارين للشرب منه، هل هذا الفعل يكون وقفا؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يكون وقفا إذا اقترنت به قرائن تدل على ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد هو المشهور في مذهبه، أنه إذا وجدت قرينة تدل على ما أراد أو تدل على أنه أراد بذلك الوقفية فهذا يصح أن يكون وقفا، أو فهذا وقف يعتبر هذا وقفا ولو لم يصرح به بلفظه. قالوا والقرينة مثل ما سبق مثلنا به بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو جعل حائطا على أرض وأذن للناس بدفن موتاهم فيها. قالوا فهذه قرينة تدل أنه وقف ذلك الشيء، فينعقد به الوقف ولو لم يصرح بلفظه. والقول الثاني أنه لا يصير وقفا إلا بالقول، وهذا مذهب الإمام الشافعي وذكره القاضي أبو يعلى رواية عن الإمام أحمد، بينما كلام ابن قدامة رحمه الله يقول إن المذهب عن أحمد رواية واحدة فقط هي الأولى. فقال لا بد فيه من القول، وأما هذا الفعل فلا يكون، لا يكون وقفا. والحاصل في هذا أنه لا بد من النية، لا بد من النية. وأيضا تختلف الصور، وأيضا من حيث القرائن، فمثلا إنسان بنى مسجدا ولما انتهى منه فتحه وأذن فيه ودخل الناس يصلون فيه، هذه قرائن تدل أنه أراد بهذا المسجد ماذا؟ الوقف، قرينة قوية هذا. بخلاف مثلا إنسان عنده أرض واسعة مر الناس في أرضه بسياراتهم، هل هذا، هل هذه قرينة تدل أنه أوقف هذه الأرض طريقا؟ ها؟ ليس هناك قرينة، له الحق أن يأتي يغلق هذه الطريق ويقول مروا في طريق غير هذه الطريق، فتختلف القرينة. فإذا الأمر راجع إلى النية، إلا إذا كانت القرينة ظاهرة كالمسجد، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ينعقد الوقف وإن نوى خلافه. مثلا إنسان بنى مسجدا وأذن فيه وجعل الناس يصلون فيه 10 سنوات، بعد 10 سنوات أغلقه وقطعه غرفا يسكن فيها، قال أنا ما نويت أنه مسجد مطلق، لم أنوي أن يكون مسجدا للأبد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه الصورة وأمثالها يكون وقفا، لأن جعله مسجدا من أول يوم معلوم أن المسجد يبقى دواما وليس لفترة مؤقتة، فيقول هو وقف وإن نوى خلافه. واختار هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه قسم الفعل هل ينعقد به الوقف أو لا ينعقد إلى 3 صور، جعله على 3 صور. الصورة الأولى أن ينوي ذلك، توجد قرائن كمسجد بناه وفتحه للناس يصلون فيه، ومقبرة أحاطها بسور وأذن للناس يدفنون فيها، قال له 3 صور. الصورة الأولى أن ينوي مع هذه الأفعال ينوي أنها وقف، قال فهذا ينعقد به الوقف ولا إشكال فيه. الصورة الثانية أن ينوي خلاف ذلك، ينوي أنها ليست بوقف، قال فهذه تكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك، لأن مثل هذه الأشياء لا تكون مؤقتة بل تكون للأبد، مسجد، مقبرة. ونقل هذا عن شيخ الإسلام واختاره. الصورة الثالثة ألا ينوي شيئا، يفعل ما سبق فعله ولا ينوي شيئا، فهذه وقف أيضا تكون وقفا، وهذا تفصيل جيد. فلا يقال العبرة بالقرائن مطلقا، ولا يقال العبرة بالنية مطلقا، فقد يعمل بالقرائن في مواضع كما سبق في مسألة المسجد والمقبرة، وقد يعمل بالنية إذا كانت القرينة ضعيفة كما مثلنا في الطريق، إنسان أذن لناس يمرون بسيارتهم في أرضه ليست هذه قرينة كافية أنه وقف تلك الأرض لتكون طريقا. فإذن ما حاصل هذه المسألة؟ الأمر الذي ينعقد به الوقف، ها، عند أحد المتأخرين. نعم، هات يا إسماعيل. أولا، ما ينعقد بالوقف عموما، قلنا ينعقد إما بلفظ وإما بفعل، واللفظ إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية، والفعل ما هو الحاصل فيه؟ يعني إذا كانت القرينة ظاهرة أنه وقف، هذا يكتفى بمجرد القرينة، وإن لم تكن القرينة ظاهرة فلا بد من النية. إذا كانت القرينة ظاهرة في الوقف فهذا تكفي فيه القرينة، لا سيما في الأشياء الظاهرة كما سبق. والأشياء التي ليست فيها القرينة ظاهرة فهذه لا بد فيها من نية. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، هل يشترط في الوقف أن يقبله الموقوف عليه؟ هل لابد في الوقف أن يقول الموقوف عليه قبلت، أو أنه ينعقد ويكون وقفا ولو لم يقبل الموقوف عليه؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى، إذا كان الموقوف عليه غير معين، إذا كان الموقوف عليه غير معين كإنسان يجعل شيئا وقفا على المساكين فهذا غير معين، أو يجعل شيئا وقفا على طلبة العلم فهنا لا يتصور القبول. هذا الوقف لا يتصور فيه أن يقبل الموقوف عليه، لأن الموقوف عليه يشمل أفرادا كثيرين، مثله المسجد. من بنى مسجدا وقفا لا يشترط أن المصلين فيه يقبلون ذلك لأنهم غير معينين، من جاء صلى فيه جاء. فإذن هذه الصورة الأولى، أن يكون الوقف على غير معين، فهذا لا يشترط فيه قبول الموقوف عليه لأنه غير معين. الصورة الثانية، أن يكون الوقف على آدمي معين، ولا بد من القيد آدمي، إنه هو الذي يمكنه القبول، أن يكون على آدمي معين، ففيه قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك يشترط، قالوا لأنه تبرع لآدمي معين، فكان من شرطه أن يقبل الموقوف عليه كالهبة وكالوصية، يكون الموهوب له والموصى له قابلا. وهذا القول وجه للحنابلة. والقول الثاني أن ذلك لا يشترط، قالوا لأنه أحد نوعي الوقف، والنوع الآخر الذي قبله، فكما أن الذي قبله لا يشترط له القبول فهذا أيضا لا يشترط له القبول. وهذا القول وجه للحنابلة أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي، واختار القول الأول شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين، وهو أرجح، أنه يشترط أن يقبل الموقوف عليه، إذ كيف نلزم إنسانا أو كيف نجعل هذا الشيء وقف على إنسان هو لم يقبله؟ فكيف نلزمه بأخذ شيء هو لا يريده ولم يقبله؟ مع التنبيه على أن شرط القبول ليس على الفور، ويشترط قبول الموقوف عليه، ولكن لا يكون هذا الشرط على الفور، أي في ذلك الوقت يقول أنا أجعل هذا الشيء وقفا عليك، فلا يشترط أنه يقبل ذلك الشيء فورا، لكن إذا قبل غلت ذلك الشيء فهذا قبول منه للوقف. مثلا أوقف عليه أرضا، وكل من يزرعها، من يزرعها، بعد 5 أشهر أتاه بغلتها وثمرتها فقبل، فهل هذا قبول للوقف أو لا؟ قبول له، فلا يشترط أن يكون في الحال. بقي إذا لم يقبله، إنسان وقف شيئا على إنسان فلم يقبله، هل يرجع إلى ملك الذي أوقف أو يحول إلى جهة أخرى ويكون وقفا قد ثبت أنه وقف ولكن يحول؟ هذا سيأتي إن شاء الله. شيخ الإسلام رحمه الله يختار أنه يصرف إلى جهة أخرى ولا يرجع للموقف، وسيأتي له إن شاء الله مزيد بيان. أخوان يقول هل يجوز أن ينذر إنسان بماله كاملا أو بثلث ماله؟ ماذا تريد بقولك ينذر؟ إن كان المريد تريد وقف فيصح، وإن كان تريد وصية فلا يصح إلا بالثلث وما دون. والوقف اشترط فيه أن يكون في حال صحته إذا أوقف مال كله، فقد ذكر العلماء فروقا بين الوقف والوصية، والفرق بين الوقف والوصية يرجع إلى أمور 3. الأمر الأول أن الوقف ناجز، أي في ذلك الحين، والوصية بعد الموت ليست ناجزة. الفرق الثاني أن الوقف يكون للوارث وغير الوارث، يصح أن يوقف الإنسان على من يرثه وعلى من لا يرثه، بخلاف الوصية فلا تكون إلا لغير وارث. الفرق الثالث أن الوقف يصح في كل المال إذا كان في حال الصحة ليس في حال مرض، يصح في كل المال بخلاف الوصية فلا تصح إلا في الثلث وما دونه. فهذه 3 فروق بين الوقف والوصية. إذا كان المراد بهذا السؤال أن ينذر الرجل ماله كله، إذا كان المراد وقف وهو في حال صحته فهذا جائز، وإذا كان المراد وصية فلا. أخن يقول إذا قال إنسان إن شاء الله مع الأيام سأجعل هذا المكان وقفا فهل يلزم؟ لا، لا يلزم إلا إذا جعله نواه، لأنه قال إن شاء الله، فإذا لم يجعله معناه أنه لم يشأ الله تعالى ذلك، فلا يلزم إلا إذا جعله وقفا. أخن يقول رجل وقف أرضا مقبرة ويزرع ويحرث ما تبقى منها كل عام، نعم، إذا كان هذا نيته في وقفه أو شرطه، قال هذه القطعة من الأرض وقف مقبرة، وأزرع الموضع الذي لم تصل إليه القبور، وكل موضع وصلت إليه القبور تركت زراعته، فهذا جائز. قال في بعض المناطق هدموا مسجدا لإعادة بنائه وتوسعته، فبعض الناس جعل بيته مكانا يصلي فيه الناس حتى يتم بناء المسجد، فهل بيته يصير وقفا؟ لا في هذه الصورة لا يصير وقف، لأن السائل يقول حتى يتم بناء المسجد، فمعنى أنه ما أوقفه، إنما جعل الناس يصلون فيه لحاجة حتى يتم بناء المسجد فلا يصير وقفا. أخوني يستشكل أمرا لا إشكال فيه، قال ما الجمع بين حديث بركة أمتي في بكورها وحديث من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله؟ لا فرق، قد يبكر هذا إلى عمله وليست الدنيا هم له، يبكر ابتغاء وجه الله، يستعف بما يحصل، يكف الله عياله ومن وراءه، فليس فيه إشكال. أخن يقول قرأت حديثا أن الأرض تكون خبزة لأهل الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، أن الأرض يجعلها الله خبزة لأهل الجنة. وأخن يقول ما حال حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ تذكرنا هذا من قبل، ما حاله؟ ها حسن، هل من مخالف؟ ها ضعيف، من في سنده؟ علي بن مسعدة. نعم صحيح أنه ضعيف، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، من طريق علي ابن مسعدة وهو ضعيف. وإنسان يسأل يقول لو أن إنسانا بنى بيتا أو مكانا ليصلي الناس فيه وفي حاجته ونوى بذلك مؤقتا حتى ييسر الله من يبني مسجدا وقفا، فهل يكون هذا وقفا وإن لم ينوي؟ لا، هذا ما بنى مسجدا، بنى بيتا وجعل الناس يصلون فيه. أو مثلا إنسان عنده مزرعة وبنى في طرف المزرعة مصلى يصلي فيه، ومن أتى من جيران صلى معه، لا يكون هذا وقفا، إنما الكلام في مسجد قرينة فيه ظاهرة، أما هذا فليست القرينة في ظاهرة، لابد فيه من النية. أخن يقول ما أحسن ما نقرأ في الأسماء الحسنى وما وبيان معانيها؟ قد ألفت كتب كثيرة جدا، عندنا في المكتبة أكثر من 10 كتب في بيان معاني أسماء الله الحسنى، من أحسن ذلك كتاب مختصر، لأن كثير منها بعضها موسع، يذكر المعنى اللغوي ويذكر كم ورد هذا الاسم في القرآن أو كم ورد مرات في السنة، ثم يذكر اشتقاقه، كلام العلماء في قد يعسر على البلد، لكن كتاب مختصر لعبد الرزاق البدر اسمه فقه الأسماء الحسنى، وأكثر من النقل عن شيخ الإسلام وابن القيم، فهو يعتبر كتابا نافعا لمن أحب القراءة والاطلاع فيه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.